فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من انت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم.
الحديث التالي ورقمه 714 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. تخريج الحديث: رواه مسلم في كتاب الحج باب حج الصبي، وروه أيضا أبو داود والنسائي وابن خزيمة والبيهقي وابن أبي شيبة وغيرهم، كلهم في الحج باب حج الصبي، وأخرجه أحمد في المسند كما شاء، وأخرجه الإمام أحمد في المسند أيضا، ومالك في الموطأ. ألفاظ الحديث: قوله لقي ركبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا. الركب هم جماعة، والمفرد ما هو؟ راكب. المفرد راكب، والجماعة ركب. وقيل أن الركب أقله 10، ولكن في الحديث: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، فهذا دليل على أن أقل الركب 3 لغة وشرعا. والروحاء، لقي ركبا بالروحاء، هو موضع على مسافة 40 ميلا أو 36 ميلا من المدينة النبوية، وهو موضع معروف. فسأل هؤلاء القوم النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ وهذا دليل على أنهم ما عرفوا، إما لأنه كان بليل، أو لأنه كان بعيدا منهم بحيث لا يرونه. وأما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فهذا السؤال على سبيل الاطمئنان، أن لا يكون هؤلاء القوم أعداء أو مقاتلين أو ما أشبه ذلك. فسألهم: من القوم؟ فقالوا: المسلمون، نحن مسلمون. وكانوا ذاهبين إلى الحج، ولهذا رفعت إليه المرأة هذا الصبي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر، يعني له حج ولك أجر. الأجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم إما لحجها بهذا الصبي فله حج ولها أجر، وإما بسبب رعايتها له وقيامها عليه كما هو معروف من شأن الأم، وإما بسبب سؤالها وتفقهها في هذه المسألة واغتنامها لهذه الفرصة، بل لعل الأجر لهذه الأشياء الثلاث كلها: لرعايتها لصبيها، ولحجها به، ولسؤالها عن الأحكام. الحديث في مسألة حج الصبي، حكم حج الصبي، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجب الحج على الصبي ولا على المجنون. ثم ولذلك من شروط الحج البلوغ، ومن شروط الحج العقل، ومن شروط الحج الإسلام، فلا بد أن يسلم، ومن شروط الحج الاستطاعة كما هو معروف. ثم اختلفوا بعد ذلك، بعدما أجمعوا على أنه الحج لا يجب على الصبي ولا على المجنون، اختلفوا في مسألة يعني انعقاد الحج. فالجمهور يقولون إن الحج إن حج الصبي ينعقد وهو صحيح وله به أجر يثاب عليه، يعني حج الصبي أن الصبي يحرم ويؤجر وحجه صحيح، وإن كان هذا الحج لا يجزئه عن حج الفريضة، فإذا بلغ وجب عليه حج آخر باتفاقهم. وكذلك المجنون لو أنه حج وهو مجنون ثم عقل بعد الحج، وكذلك القنف العبد الرقيق إذا حج ثم اعتق وجب عليه حج آخر عند الجمهور أيضا. إذن القول الأول أن حجه صحيح ومنعقد وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وداود وسائر الفقهاء وجمهور العلماء، كما ذكره ابن عبد البر قال عن سائر الفقهاء وجمهور العلماء من كل بلد وفي كل قرن وزمان أن ذلك صحيح. ودليلهم حديث ابن عباس حديث الباب، فهو حديث صريح صحيح في المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى أن له حج وأن لأمه أجر، فهذا دليل للجمهور. الدليل الثاني أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فإن فيه أنه في المتفق عليه لما قال أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وقال على أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام فنزلت ثم مررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، وكان ذلك وين؟ بمنى، وكان ذلك بمنى، فهذا دليل على أن ابن عباس وهو قد قارب الاحتلام ولم يبلغ كان قد حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك دليل على وجود جماعة من المراهقين والصبيان كانوا مع المسلمين في حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا حديث السائب ابن يزيد يدل على هذا المعنى، قال السائب ابن يزيد حج بي أبي وأنا ابن 7 سنين، وهو أيضا في الصحيح، فهو يدل على ما ذكرنا. حديث جابر رضي الله عند أحمد وابن ماجه وغيرهم قال فلبينا عن الصبيان، فهذا دليل على أنهم حجوا بالصبيان ولبوا عنهم، وأن كثير من الأسر حجوا بصبيانهم معهم، فهذه الأدلة الأربعة وغيرها تدل على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن حج الصبي ينعقد وأنه يثاب عليه ولأهله أجر ما ساعدوه في ذلك. أيضا القول الثاني أن حج الصبي لا ينعقد ولا يصح، وإنما هو لمجرد التدريب والتمرين، وهذا ذهب إليه أبو حنيفة واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وهو حديث عند أهل السنن وسبق، فذكر الصبي حتى يبلغ، فقال إن هذا مرفوع عنه القلم فكيف يحج؟ والجواب عن هذا أن يقال إن المرفوع عنه هو قلم المؤاخذة، ولهذا الصبي تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات ما دام دون البلوغ، وقول الجمهور لا شك في هذا هو الراجح. من فوائد الحديث السؤال عن الناس عن القوم أو عن الشخص الذي تقابله، وأن ذلك فاضل خاصة إذا كان في الأمر ما يدعو إلى ذلك، ومن هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم القوم من القوم، وكذلك هم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نأخذ من هذا الحديث أن التعارف من مقاصد الحج، فإن هؤلاء القوم كانوا حجاجا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض أحكام الحج، فهكذا نقول الحديث دليل على أن التعارف من مقاصد الحج، وإزالة الحواجز والأسوار والعنصريات التي توجد بين المسلمين بسبب الانتسابات القبائل الانتسابهم لدول معينة المذاهب الألوان غير ذلك، فينبغي أن يكون الحج فرصة للتعارف، والتعارف سبيل لكل خير، فإذا عرفته ربما استطعت أن توصل إليه خيرا أو تقتبس منه أو تتعلم منه أو تعلمه، لا تجعل في ذلك أن تعلمه فقط، لا تعلمه وتتعلم منه حتى يكون هناك استعداد وتبادل للمنافع والخبرات، فهذا من مقاصد الحج. من فوائد الحديث أيضا صحة حج الصبي الصغير وفي فضل رعاية الصغار والعناية بهم وثواب الوالدين وخاصة الأم على ذلك. في السؤال عما أشكل، ولهذا سألت يا رسول الله ألهذا حج فيه أحيانا وضع المسؤول أمام صورة عملية أنه أفضل، فكان المرأة بإمكانها أن تقول يا رسول الله أل الصبي الصغير حج؟ فيقول نعم، لكن هي لما رفعت هذا الصبي حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أبلغ في الدلالة على السؤال، وأن هذا الصبي صغير بحيث أنه يرفع، لأنه يعني ربما لو قلنا الصغير له حج قال واحد نعم هذا المراهق، لكن الطفل الرضيع ليس له حج، فلما رفعته بيدها دل على أن هذا طفل صغير ربما يكون رضيعا أو فوق الرضيع بقليل حتى يرفع باليد، ومع ذلك النبي عليه السلام أفتى بأن له حج. في تدريب الصغار على العبادة وقبولها منهم، ومن ذلك مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء 7 سنين. من فوائد الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة، فالمرأة رفعت صوتها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربما لم يكن شديد القرب، وقد سمعها النبي عليه الصلاة والسلام وسمعها أعداد وخلق من الناس ممن كانوا معها أو كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ممن يحتاج إلى استماعهم وممن لا يحتاج إلى ذلك، لكن كان السؤال له سبب وله حاجة، فهذا دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة. من فوائد الحديث التسامح مع الطفل في المحظورات، بل حتى في رفض الحج لو رفضه، لأن الطفل ليس مكلفا، فما يتعلق بالمحظورات ولو مثلا ارتكب شيئا منها فإنه لا يحرج عليه في ذلك كما يحرج على الكبير، ولو أنه ترك الإحرام ورفضه للخوف أو للرعب أو لغير ذلك فهو ليس مثل الكبير أيضا. ولذلك نقول إن أفعال الصغير في الحج أو في العمرة تنقسم إلى 3 أقسام. قسم يفعله الصبي بنفسه، قسم يفعله الصبي بنفسه مثل أن يقف بعرفة مثلا أو يبيت بمنى، وقسم يفعله والده به مثل الطواف أن يحمله والده ويطوف به، والقسم الثالث يفعله والده عنه، وذلك مثل نية النسك، لأن الصغير لا ينوي، الصغير لا ينوي لا يطيق النية ولا يفهمها، قد يكون رضيعا فهذا ينويه والده عنه. هذه 3 أقسام.
وعنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من ختعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخ كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
الحديث التالي ورقمه 715 من حصة هذه الليلة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت امرأة من ختعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. أولا التخريج، البخاري خرج روى هذا الحديث في كتاب الحج باب الحج والنذر عن الميت ومن تقي أنه أدخل فيه النذر، وأيضا أدخله في الحج عمن لا يستطيع بالنظر إلى والد هذه المرأة، وأدخله في باب حج الرجل عن المرأة، وهو يكرر الأحاديث بمواضع للفقه، وأخرجه أيضا في المغازي وأخرجه في الاستئذان، وكل ذلك من فقه البخاري كما هو معلوم، وخرجه مسلم أيضا في صحيحه في الحج، وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان ومالك والدارمي وابن أبي شيبة والبيهقي والدارقطني وأحمد وغيره. طيب، ما يتعلق بألفاظ الحديث، قول ابن عباس رضي الله عنه كان الفضل ابن العباس، الفضل هو أخوه، أيهم أكبر؟ هذه ما تبي مراجعة، اللي بس واعي معنا قبل 5 دقائق يعرف أيهم أكبر. الفضل ليش أكبر؟ لأنه قبل قليل ابن عباس كان غلاما قد ناهز الاحتلام وهو في الحج، ولا لا؟ الفضل ما شاء الله شاب كبير، ولذلك هو ينظر للفتاة، هذا دليل على أن يعني الرغبة الجنسية موجودة عنده والميل إلى الجنس الآخر. الفضل ابن العباس هو أكبر أبناء العباس، وبه يكنى فيقال له أبو الفضل. العباس يقال له أبو الفضل، وكذلك الفضل هذا يقال له أبو العباس، وهذه عادة لا زالت موجودة عندنا، الولد يسمي على أبيه أحيانا من باب فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. والفضل ابن العباس أمه لبابة بنت الحارث، استشهد أو توفي رضي الله عنه في طاعوني عمواس الشام عام 18 من الهجرة، وقيل غير ذلك، ولم يكن له إلا بنت صغيرة يقال لها أم كلثوم. والشيء اللطيف أنه الفضل الآن يلتفت ينظر إلى هذه الفتاة الخثعمية، والخثعم يقال قبيلة عربية فيهم وسامة وجمال، فالعباس ينظر إليها وهي أيضا تنظر إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام بتغيير المنكر لكن باللطف والأدب والذوق، أنه مجرد أنه صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. وفي أحاديث صحيحة في البخاري أنه حتى مع الشق الآخر الفضل التفت مرة أخرى ينظر من الجهة الثانية، ومع ذلك صبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الرجل رديف محمد صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم يعني. هذا يدلك على أن طبع الناس يقع منهم خاصة الشاب المراهق وفي مقتبل العمر وميعة الصبا وغرارة الشباب، وأن يقع من الشاب نوع من الغفلة، ولذلك جاء في الحديث يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وأن الصبر عليهم وحسن التعامل معهم وعدم إهمال الأمر والتوجيه واجب، لأن بعض الناس يقسو ويشتد وتتحول القصة عنده إلى حرب، وهذا لا يصلح. وبعض الناس ربما يترك الأمر على غاربه ويقول يكبرون ويعقلون وهؤلاء سفهاء، وهذا أيضا لا يصلح. وإنما هنا الهدي النبوي في الصرف بلطف وحكمة وصبر. والغريب أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الفضل، هو الذي أمهر له وزوجه، هذا أيضا يدل على نوع من حسن التربية والتعليم وتعاهد هؤلاء الشباب بإيجاد البدائل الصالحة النافعة لهم ومساعدتهم على الإعفاف بقدر ما يمكن، بل أن يتحول ذلك إلى نظام في المجتمع وليس تبرع من بعض الصالحين أو بعض الأثرياء، وإنما أن يكون هناك سعي دؤوب أن تكون مؤسسات اجتماعية في كل مجتمع تأخذ على عاتقها تزويج الشباب وإعفافهم بقدر المستطاع. قوله رديف النبي، كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرديف هو الذي يركب خلفه يردف، وهذا يعني دليل على جواز الإرداف. وقوله امرأة من خثعم، لا أعرف اسم هذه المرأة ولكنها منسوبة إلى خثعم وهي قبيلة عربية قحطانية، بني خيكم هم يا سعيد أولا، أي نعم. وأظن أن مضاربهم أو مواقعهم ما بين الطائف وأبها. وقوله صرف وجه الفضل إلى الشخص الآخر، أي إلى الجانب الآخر. وقولها نقول رضي الله عنها، ايه صحابية والنعم رضي الله عنها وارضاها. قولها ادركت ابي، فريضة الله على عباده ادركت ابي، يعني ان فرض الحج نزل وابوها شيخ كبير، او يكون المقصود ان اباها اسلم في ذلك الوقت، والأمر متقارب لأن إجابة الحج كان في السنة 9 من الهجرة، يعني قبل سنة من تاريخ هذه القصة، لأن حجة الوداع كانت 10 على ما يظهر، وسوف يأتي مزيد إيضاح وبيان لذلك. في المسألة في الحديث مسألة الحج عن المعذور، يعني المريض الذي لا يثبت على الراحلة، والفقهاء أجمعوا على أن من كان عليه حج وهو قادر فإنه يحج بنفسه، قادر بنفسه وماله، فإنه يحج بنفسه ولا يجزئه غيره، يعني الإنسان القادر لا يجوز أن ينيب عنه في الحج. ولكن من كان عاجزا ليس عنده مال أو ليس عنده وليس عنده قدرة يعني بدنية، فهذا أيضا أجمعوا على أنه لا حج عليه، لأن الاستطاعة ليست متوفرة في حقه. يبقى الخلاف في إنسان عنده مال ولكن لا يستطيع أن يحج لأنه مريض هرم، أو عنده مانع يمنعه من ركوب الدابة أو السيارة أو الطيارة، فما حكم ذلك؟ انقسموا فيه إلى قسمين. طائفة من أهل العلم يرون أنه يجب عليه أن يستنيب، ما دام عنده مال يجب أن ينيب من يحج عنه، ولده أو غيره، وهذا مذهب الجمهور وقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد والحسن والثوري وابن المبارك وغيرهم، ونقل عن جمع من الصحابة. استدلوا بحديث الباب، حديث ابن عباس وقصة الخثعمية، واستدلوا بحديث أبي رزين العقيلي وقد ذكرته قبل قليل، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذات السؤال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ حج عن أبيك واعتمر. نعم، حديث أبي رزين العقيلي، ويستدل به مثل ما يستدل بحديث الباب وبحديث سودة بنت زمعة، وهو أيضا مثل هذين الحديثين. هذه الأحاديث الثلاثة تدل على صحة ما ذهب إليه الجمهور من أن من كان قادرا بماله عاجزا ببدنه فحكمه ماذا؟ من كان قادرا بماله عاجزا ببدنه حكمه ماذا؟ يجب عليه أن ينيب من يحج عنه. القول الثاني قالوا لا يجب عليه الحج أصلا ولو كان ملك المال. لماذا؟ لأنه لا يستطيع إليه سبيلا، والله سبحانه وتعالى جعل الوجوب مرهونا بمن استطاع إليه سبيلا، وهذا مذهب الإمام مالك وهو رواية عند الحنفية. واستدلوا بما ذكرته الآن، الآية الكريمة في قول الله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا، وقالوا هذا غير مستطيع السبيل. والجواب على هذا أن نقول أن السبيل المقصود في الآية إما أن يكون مباشرة أو أن يكون بالنيابة، فهذا سبيل. فمن كان قادرا على الذهاب بنفسه وجب عليه وتعين، ومن لم يكن قادرا وجب عليه أن ينيب عنه من يحج ما دام قادرا على الإنابة. استدلوا أيضا بقول الله سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبقول ابن عمر لا يحج أحد عن أحد، وهو صحيح عنه. ونقول إن هذا من سعيه، فإن الإنسان إذا بذل المال أصبح الحج من سعيه وليس تبرعا من غيره، فهو مما سعى. وأيضا دخول النيابة في الحج كما جاء في الحديث عدة يدل على صحة مذهب الجمهور. من فوائد حديث الباب الحج عن الغير، وقد بينته جواز الحج عن الغير، منها الحج عن الآباء على وجه الخصوص كما في قصة الخثعمية وفي قصة أبي رزين العقيلي، وأن ذلك نوع من البر، وهذا أيضا أحد الأجوبة، لأن ابن الإنسان من سعيه، فإذا حج الولد عن أبيها أو حجت البنت عن أبيها أو عن أمها فذلك من سعي الأب ومن سعي الأم. أيضا في جواز الإرداف على الدابة، في سماع كلام المرأة وأنه ليس بعورة كما ذكرنا، في ذلك ما ركبت الآدميين من الميل، ميل الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر، وطريقة معالجة ذلك بالحكمة والصبر وعدم الغلظة وعدم الإهمال والترك. وفي جواز حج المرأة عن الرجل كما في قصة الخثعمية، وإن كان في بعض الألفاظ الحديث أنه أن الذي سأل رجلا، ولكن هذا لفظ صحيح رواه البخاري أيضا في المرأة، فيجوز أن تحج المرأة عن الرجل، وهذا قول الأئمة الأربعة، ويجوز أن يحج الرجل عن المرأة، وهذا أيضا إجماع العلماء، فلا بأس أن يحج الرجل عن المرأة وتحج المرأة عن الرجل. في وجوب الحج على الغني ولو كان مريضا لا يستطيع أن يحج بنفسه. فيه تسمية حجة الوداع وأن ذلك لا حرج فيه، قالوا كان ذلك حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ولعلي يأتي إن شاء الله مزيد بسط لهذه المسألة. يعني أنا مرة قلت أنا أفضل أن تسمى حجة البلاغ، وإن سميت حجة الوداع فلا بأس. الوداع معنى مؤلم، وإن كان الوداع يوحي باللقاء إذا تباعدت من قريب فلا يهولنك الوداع والتمس العودة من قريب فإن عكس الوداع عادي. لكن الأولى أن نقول إنها حجة البلاغ، لأن فيها هذا المعنى الإيجابي أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وكان يقول ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، مع أنه لم يصرح بلفظ الوداع وإنما قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وهكذا كان وهكذا حدث. ففي دليل على جواز تسميتها بحجة الوداع. وقال بعضهم إن في الحديث دليلا على جواز حج المرأة بنفسها ولو لم يكن معها محرم إذا أمنت. وكيف، من وين نأخذ هذا؟ قد يؤخذ هذا من كونها هنا يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنه معها أحد، لكن هذا ليس بقوي، لأن ورد في روايات أنه كان معها أحد من محارمها، إنما الذين أخذوا من سؤالها أنها هل أحج، فقال أمرها أن تحج عن أبيها ولم يذكر المحرم، فقالوا هذا دليل على أنه لا يشترط. والجواب على هذه الفائدة أن يقال إن هذا الشرط علم من أدلة أخرى، وهو داخل في الاستطاعة، على أن المسألة فيها تفصيل سوف نذكره في وقته إن شاء الله تعالى. يقول أحد الفقهاء إذا أشكلت عليك مسألة فقهية فأعرضها على القواعد الكلية والفقهية ومقاصد الشريعة، هل هذا القول صحيح؟ لا شك أن مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية مما يساعد كثيرا على تصور المسائل وترجيحها. يقول اغتبتك مرة فسألك أن تسامحني وأن تجعلني في حل. سامحك الله وجعلك في حل، وأنصحك لا تغتاب أحدا قط، لن يعني يسألك الله تعالى إلا عن نفسك، فأقبل على نفسك ولا تنشغل بنفسك نفوس الآخرين. لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. يقول لما صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل ولم يتصرف تجاه المرأة بشيء؟ لأن المرأة ليست مأمورة بغض البصر مثل الرجل أم ماذا؟ لا، المرأة مأمورة بغض البصر، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، لكن المرأة ربما أن الغالب عليها الخجل، ولهذا ربما تنظر ثم تغض البصر، هذا هي العادة. أما الشاب فهو يعني جريء، ولذلك ربما ينظر ويدمن النظر، ولذلك يحتاج إلى أن يصرف بصره. وكذلك أن الفضل كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأولى بأن يحتسب عليه من البعيد والغريب. هناك قوم يقولون بأن الحج الأكبر لا يطلق إلا إذا وقع يوم عرفة يوم جمعة، هذا قول لبعض الناس لكن ليس له أصل فيما أعلم. هل يصح الاستدلال بآيات فضل الجهاد في سبيل الله بفضل الدعوة إلى الله؟ نعم، وهو كذلك الدعوة إلى الله من أعظم ألوان الجهاد.
وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
الحديث الذي وقفنا عليه رقمه 716، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. والحديث رواه، بالنسبة للتخريج يقول المصنف رواه البخاري. فأولا تخريج الحديث رواه البخاري في مواضع، منها كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وباب من شبه أصلا معلوما بأصل أصلا معلوما من الدين بأصل مبين. وكأن البخاري استنتج من الحديث مسألة القياس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس حقوق الله سبحانه وتعالى على حقوق العباد، إذا كنت ستقضي الدين الذي للناس فالله أحق بالقضاء والله أحق بالوفاء. وكذلك أخرجه البخاري أيضا في كتاب الحج، باب الحج والنذر عن الميت، لأن الحديث في أنها نذرت. والحديث رواه النسائي والبيهقي وابن خزيمة والبغوي كلهم في كتاب الحج، والإمام أحمد رحمه الله. ثانيا ألفاظ الحديث، قوله أن امرأة، هذه المرأة مبهمة ولم يذكر أحد من الشرح فيما أعلم اسمها، واسمها لا يتعلق به كبير فائدة، وإنما العبرة بما سألت وبما أجيبت. وهذا الفن المعروف وهو فن المبهمات، قد كتب فيه أهل العلم وأكثر، كما كتب فيه الخطيب البغدادي وغيره في محاولة تبيين ما أبهم في السنة النبوية. وقوله أن امرأة من جهينة، هذا في نوع تحديد، فهذه المرأة هي جهنية، وجهينة هي قبيلة قضاعية قحطانية معروفة، ومساكنهم على الساحل الشرقي للبحر، ولا يزالون إلى اليوم، وعاصمتهم هي مدينة أملج تقريبا، هي عاصمة المنطقة، ومنها امتدت جهينة إلى مناطق كثيرة. وقولها رضي الله عنها إن أمي نذرت، النذر هنا هو أن يلزم المكلف نفسه بشيء ليس واجبا عليه في أصل الشريعة، مثل أن يربط ذلك بأن إن عافى الله مريضي، أو رد الله غائبي، أو حقق الله لما أريد، فلله علي نذر أن أفعل كذا من صيام أو صدقة أو حج أو بر أو غير ذلك، فهذا يسمى نذرا. وقد يكون النذر مخرجه مختلفا، مثل ما يسمى بنذر التبرر أو نذر اللجاج والغضب أو غيرها مما حقيقته اليمين، مثل كون الإنسان يريد أن يمنع نفسه من شيء، من التدخين مثلا، فينذر أنه إن دخن فعليه كذا من الصدقة وعليه كذا من الصلاة، فهذا إنه أوفى بنذره، وإلا فعليه كفارة يمين، لأن هذا ليس نذرا في حقيقته، وإن كانت صيغته وصورته النذر، إلا أن حقيقته اليمين، كأنه حلف على نفسه ألا يفعل، وإن فعل عاقب نفسه بكذا. وقد اختلف السلف في النذر، فقيل بأنه محرم كما نقل عن جماعة من السلف، وقيل مكروه وهو الأقرب، وقيل مباح، وقال بعضهم إنه من السنة إذا غلب على ظنه أن يوفي به، والأقرب أن النذر مكروه كما دلت عليه عموم نصوص الكتاب والسنة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، قل لا تقسموا طاعة معروفة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، أي اقضوا حقوق الله سبحانه التي آلاها الإنسان على نفسه، كالنذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه، فالله أحق بالوفاء. وقوله أحق بالوفاء يحتمل أن يكون المعنى أن الله أحق أن توفوه من أن توفوا الناس، ويحتمل أن يكون أن الله تعالى أحق بالوفاء أن يوفي الله تعالى عباده إذا نذروا، وأن يعظم لهم الأجر والثواب. ولذلك فإن من الفقهاء من يقول، وهذه قاعدة مشهورة عندهم، أن حقوق العباد مبناها على المشاحة، وحقوق الله مبناها على المسامحة، وهذا أيضا معنى صحيح، فإن الله سبحانه وتعالى عفو غفور، ويوم القيامة يعفو عن عباده، عن التائبين، ويعفو عن من يشاء برحمته، إلا ما كان من العبد بينه وبين أخيه فإنه لا يعفى عنه حتى يعفو عنه صاحب الحق. المسألة الثالثة في الحديث مسألة من مات وعليه حج الفريضة، أو مات وعليه نذر حج، يعني من مات وعليه حج واجب، إما أن يكون حج الفريضة أو أن يكون نذرا أوجبه على نفسه، فما حكمه؟ قيل بأنه يحج عنه وإن لم يوصي، أنه يجب الحج على من خلفه، على ورثته وعلى أبنائه، وإن لم يوصي بذلك، وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي، وروي عن جماعة من الصحابة كابن عباس رضي الله عنه وأبي هريرة، وهو قول جماعة من السلف كعطاء وطاووس وابن سيرين وابن المسيب والأوزاعي وسواهم. حجة هؤلاء الذين يقولون عليه القضاء على من وراءه، على ورثته، أن يحج عنه وإن لم يكن أوصى بذلك، حجتهم حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذه المرأة هل أمها أوصت أن يخرج هذا الحج من تركتها أو لم توصي، وترك الاستفصال كما يقال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني كأن ترك الاستفصال معناه أنها أوصت أو لم توصي فيجب الحج عنها على ورثتها، فهذا استدلالهم بالحديث. وكذلك يستدلون بأن هذا شبيه بالدين كما في الحديث نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين الذي للمخلوقين، والديون التي على الميت تقضى سواء أوصى بها أو لم يوصي، فإذا علم أن لفلان عليه كذا ولفلان عليه كذا وجب قضاء هذا الدين من تركته وإن لم يكن أوصى به، فالدين مقدم على الوصية ومقدم على الميراث. كذلك أنهم قالوا أن هذا حق تدخله النيابة الحج، وقد ثبت في عموم النصوص أنه قد يحج أحد عن أحد لاعتبار من الاعتبارات، فالحج حق قد تدخله النيابة. وكذلك أن هذا الحج لزم الإنسان، لزم هذه المرأة الجهنية، لزمها حال الحياة يوم كانت حية بالنذر، أو يكون لزمها أيضا بأن يكون حج الفريضة، فلا يسقط بالموت، وبناء عليه يخرج الحج من رأس مالها من أصل تركتها، مثله في ذلك مثل دين الآدمي سواء بسواء. هذا هو القول الأول في من مات وعليه حج نذر أو عليه حج الفريضة. القول الثاني أن الحج يسقط بالموت عن الميت، أنه يسقط بالموت، فإذا لم يوصي لا يحج عنه، فإن أوصى وكتب في وصيته أنه يحج عنه فإن الحج حينئذ يكون من أين؟ يحج عنه من أصل ماله أو يحج عنه من وصيته؟ يحج من وصيته، يحج عنه من وصيته، فإذا أوصى يحج عنه من الثلث كما يقال من الوصية، وإذا لم يوصي فلا يلزم أن يحج عنه، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. واستدلوا بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقالوا إن هذا الإنسان بعدما مات سقطت عنه الفريضة والميت ليس عليه تكليف، فلا يلزم الورثة أن يخرجوا شيئا من المال ولا أن يخرجوا بأنفسهم، فإن أوصى فيخرج هذا من وصيته وليس من تركته، يعني من حقه هو وليس من حق الورثة الذين من بعده. ولا شك أن الذي يغلب على ظني أن الأول هو الأقوى، وهو الذي يدل عليه ظاهر الحديث، يعني أن من مات وعليه صوم وعليه حج فرض أو مات وعليه نذر حج أيضا فإنه يحج عنه. الحديث فيه مجموعة من الفوائد، من أول فوائد الحديث القياس، والقياس أصل من الأصول عند العلماء بعد الكتاب وبعد السنة وبعد الإجماع يأتي القياس، وقد قال به جماهير الفقهاء وأخذ به الأئمة الأربعة، وخالف في ذلك الإمام ابن حزم الظاهري فنفى القياس وأنكره وشدد النكير على القائلين به. والواقع أن القياس الفاسد لا شك أنه قياس مردود، والقياس في مواجهة النص في مسألة ورد فيها نص هو كذلك، لكن القياس الصحيح مما تقتضيه الشريعة الحكيمة ومما تقتضيه العقول الحصيفة أيضا، فإن قياس ما لم ينطق على المنطوق أمر ظاهر جدا، وسوف يأتي بعد قليل في مسألة الإحرام نموذج واضح جدا لهذا القياس. من فوائد الحديث أيضا ضرب الأمثال، وهذا أمر أوسع من القياس، فإن ضرب الأمثال للاعتبار مفيد ونافع، ويستفيد منه المعلم والمتعلم، والإنسان قد يستفيد من تجارب الآخرين الأحياء والأموات، فضرب الأمثال أيضا جاء في القرآن الكريم، وقال سبحانه تلك الأمثال ونضربها للناس، وهو مما يجعل الإنسان يعتبر. من فوائد الحديث أيضا تعليل الفتوى، وأن ذلك من أسباب قبولها، حرص المفتي على أن يذكر للفتوى تعليلا أو بيانا أو توجيها أو إقناعا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لهذه المرأة اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، وقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، فإن هذا مما يجعل السائل يتصور الجواب نفسه ويقتنع به. فالسائل قد لا يقتنع بأن يقال له هذا حلال وهذا حرام ثم يمضي، لكن إذا أدخل هو في المسألة وجعل يفكر فيها مثل المفتي ويعرف من أين مأخذها ومن أين مأتاها، فإن ذلك أدعى إلى القبول. من فوائد الحديث الحج عن الميت، سواء كان هذا الحج حج الفريضة أو كان حج النذر، ومنه أيضا قضاء الدين عن الميت كما قاس النبي صلى الله عليه وسلم الحج على قضاء الدين. فإذا كان يحج عنه من ماله يعني قبل أن يقسم المال، فكذلك إذا كان يقضى عنه دينه من ماله فكذلك يحج عنه من ماله قبل أن يقسم المال.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة.
الحديث التالي ورقمه 717، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. يقول المصنف رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف، يعني على ابن عباس رضي الله عنه. أولا، الحديث رواه ابن أبي شيبة، وابن أبي شيبة له كتاب المصنف وهو مليء بالآثار، وكتاب هذا الذي معي كتاب ضخم، والحج على وجه الخصوص بذل فيه جهدا كبيرا، والمحققون أيضا أخرجوه لأنه كان مفقودا. فابن أبي شيبة روى هذا الحديث في الحج في باب الصبي والعبد والأعرابي يحج، وقد رواه البيهقي أيضا في الحج باب حج الصبي والحاكم، وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورواه ابن خزيمة والطحاوي وغيرهم، وأبو داود في كتاب المراسيل وليس في سننه، على أنه حديث مرسل. والحديث صححه جمع من الأئمة كما رأينا، فقد صححه الحاكم قال صحيح الإسناد على شرط الشيخين والمخرجاه، وتابعه على ذلك الذهبي أيضا في التلخيص فصحح الحديث، وصححه ابن خزيمة فإنه أخرجه في صحيحه، وكذلك ابن حجر في التلخيص مال إلى تصحيح الحديث، والألباني في الأرواء من المتأخرين، ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد قال رجاله رجال الصحيح، وهذا ليس تصحيحا للحديث، هذا حكم على رجاله، لكن قد يكون رجاله رجال الصحيح وهو مرسل، رجاله رجال الصحيح وهو موقوف، رجاله رجال الصحيح وهو منقطع، فهذا ليس نصا في تصحيحه. وكذلك النووي وابن حزم فإنهم ممن صححوا إسناد الحديث. ولكن المصنف رحمه الله في أصل الكتاب ذكر أن للحديث علة، قال اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف، يعني ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو من كلام ابن عباس، ولذلك فإن الحديث المرفوع لم يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا يزيد ابن زريع عن شعبة، ولهذا رجح جمع من العلماء الموقوف على المرفوع، وممن رجح ذلك الإمام البخاري والبيهقي، وكذلك أشار إليه الطبراني وابن خزيمة وغيرهم. وبعض أهل العلم يبحثون إذا اختلف العلماء ما بين الرفع والوقف فبأيهما يؤخذ، فالمسألة هذه مسألة اجتهاد وليس لها قاعدة مضطردة، ينظر من هو أوثق وأعلم، فالرفع والوقف نوع من الاختلاف في سند الحديث، ولكن إذا تقابلت الأقوال والأدلة فالوقف أولى، لئلا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما تم التثبت والتأكد من رفعه، والأصل وقفه على الصحابي. وأصلا يبدو أن في الحديث نوعا من الاضطراب في فهم قول ابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال أقول قولا ولا تقول قال ابن عباس. فهل هذا الكلام معناه أن الحديث مرفوع، يعني ابن عباس يقول لا تظن أن هذا الكلام من كيسي ولا تقول قاله ابن عباس وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك محتمل، ويحتمل معاني أخرى، لأنه ليس صريحا في الرفع هذا الكلام. فمن قال إن هذا دليل على أنه مرفوع فنقول ذلك ليس صريحا في الرفع. ولا أعلم أن العلماء الذين تكلموا في رفع الحديث ووقفه ذكروا هذه الصيغة من الصيغ الدالة على الرفع، أن يقول أقول قولا ولا تقول قال ابن عباس، فيفهم أنه يقول قولوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يحتمل أن يكون المعنى أن ابن عباس تذمر من بعض الحاضرين ونسبة الأقوال إليه، إلى غير ذلك من الاحتمالات. فالحديث إذن موقوف على القول الراجح. من ألفاظ الحديث قوله رضي الله عنه أيما صبي حج. المقصود بالصبي هنا من كان دون البلوغ، هو الصبي دون البلوغ، ويدخل فيه الصبية أيضا، الفتاة قبل البلوغ، فليس الأمر مقصورا على الذكر. وقوله ثم بلغ الحنث، حج ثم بلغ الحنث. الحنث ورد في القرآن الكريم في مواضع، كما في قوله سبحانه ولا تحنث. والمقصود بالحنث هو الإثم وهو المؤاخذة، فكأن المعنى أنه بلغ الدرجة أو السن التي يؤاخذ فيها، وهي درجة البلوغ التي تكون ببلوغ 15 سنة أو بالإنبات أو بالإنزال أو بالحيض عند الجارية. فالمقصود ببلوغ الحنث أنه بلغ السن التي يؤاخذ فيها ويكلف ويحاسب على ذنوبه وأخطائه. أما قبل ذلك فإن الصبي تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات. فهذا هو المقصود ببلوغ الحنث، يعني بلوغ سن التكليف. في الحديث مسألة، وهي حج الصبي وكذلك حج العبد. إذا حج الصبي قبل البلوغ أو حج العبد قبل أن يحرر ويعتق، فإن حجهم صحيح من حيث إنه عبادة يثابون عليها وتكتب لهم، ولكن لا يجزئهم عن حج الفريضة. وقد أجمع أهل العلم على ذلك كما يقول ابن المنذر إلا من شذ ممن لا يعتد بخلافه، أجمعوا على ذلك، وأن حج الصبي لا يجزئه، فإذا بلغ عليه حجة أخرى وهي حجة الإسلام. وكذلك العبد القن لو حج فالحج يجزئه فريضة، يجزئه نافلة، ولكن إذا عتق أو لو عتق وجب عليه أن يحج حجة أخرى حجة الإسلام. ومستندهم في ذلك حديث الباب فهو صريح، وشواهده فقد جاء للحديث شواهد عن جمع من الصحابة، وأيضا يستندون على الإجماع، فقد نقل الإجماع ابن المنذر كما ذكرت، ونقله أيضا الترمذي وابن عبد البر وابن الوزير وغيرهم. والخلاف في العبد مشهور، أما الخلاف في الصبي فلا يكاد يوجد خلاف أنه إذا بلغ يجب أن يحج حجة أخرى حجة الإسلام. أما العبد فقد اختلف فيه، وقال بعض أهل العلم إنه إذا كان حجه بإذن سيده فحجه صحيح ويجزئه عن حجة الإسلام، ولكن الراجح هو القول الأول أنه لا يجزئه، بل لو عتق وجب عليه حجة أخرى. في أيضا مسألة أخرى، وهي لو أحرم الصبي بالحج ثم بلغ، وكذلك أحرم العبد ثم عتق، فما هو الحكم؟ نقول هذه المسألة لها عدة صور. الصورة الأولى إذا كان البلوغ ومثل العتق بعد انتهاء الحج، يعني بعدما طاف طواف الوداع مثلا بلغ، فهذا لا يجزي، وهي المسألة التي ذكرناها قبل قليل بعينها، لأن عتقه أو أن بلوغه كان بعد فراغه من الحج. الصورة الثانية أن يكون الصبي بلغ أو العبد عتق بعد يوم عرفة وبعد ليلة عرفة، يعني في يوم العيد، بلغ في يوم العيد أو في ليلة 11، أو في ليلة الثاني عشر أثناء الحج، ولكن بعد نهاية الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة ليلة مزدلفة، فهذا أيضا مثل الأول بلا خلاف، إلا خلاف يسير هو ما حكيناه. الصورة الثالثة، لو أنه بلغ بعرفة وهو في يوم عرفة أو في ليلة مزدلفة وبإمكانه أن يذهب إلى عرفة ويبيت فيها، أو قبل ذلك أيضا مثل لو بلغ قبل عرفة يوم التروية اليوم الثامن، فهذا يجزئه عند الشافعية والحنابلة، وعليه إذا كان بلغ يوم عرفة أن يذهب إلى عرفة ولو للحظة ويمكث فيها حتى يكون أدرك عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الأربعة وغيرهم: الحج عرفة، فقالوا إذا أدرك عرفة فقد أدرك الحج. والآخرون يقولون لا يجزئه. لماذا لا يجزئه؟ قالوا لأن إحرامه بالحج وبدأه بالنسك كان نفلا بالنسبة للصبي، لم يكن فرضا، فلا يجزئه، كما لو أحرم بصلاة الفريضة ثم بلغ في أثنائها مثلا، فإن هذه تعتبر نافلة لأنه بدأها نفلا. هذه هي الاحتمالات الثلاثة: أن يكون بعد الفراغ من الحج، أو أن يكون بعد الوقوف بعرفة، أو أن يكون في يوم عرفة أو ليلة عرفة أو قبل ذلك. وهذه الصورة الأخيرة ذكرت فيها أن الشافعية والحنابلة يقولون يجزئه ذلك لحديث الحج عرفة، والإمام مالك وأبو حنيفة يرون أنه لا يجزئه لأن الإحرام وقع منه قبل البلوغ. من فوائد حديث ابن عباس رضي الله عنه مشروعية حج الصبي، وفي أن حج الصبي يعد نافلة ولا يعد فريضة ولا يجزئه عن حجة الإسلام. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث ذاته أنه قال: وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى. فكيف نخرج هذا اللفظ؟ في بعض الألفاظ قال: وأيما، لأنه أيما عبد عتق، وأيما صبي بلغ، قال: وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى. كيف نشرح، كيف نفسر اللفظ الثاني هذا؟ ها، ارفع صوتك. اي احسن، جميل. هذه جائزة، كتاب مع الله. نقول ان العديد من العلماء والشراح قالوا: وايما اعرابي حج ثم هاجر، قالوا ان المقصود بالهجرة الاسلام، خروجا من تبعة هذا اللفظ، مع انه اذا قلنا ان اللفظ لا يثبت انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الامر أسهل، لأنه قول واجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه، لكن على افتراض أنه مرفوع فإن الأقرب أن يقال إن المقصود بالهجرة هنا الإسلام، ويكون المقصود بحجه هنا أن يكون حج قبل الإسلام، والحج معروف عند العرب في الجاهلية كما هو معروف.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.